من الحق والبطلان لشيخ الإسلام رحمه الله، ثالث الآداب الشرعية لابن مفلح، رابع زاد المعاد مختصرا للشيخ محمد الوهاب، وكذلك كتاب شرح نظم الورقات، وكذا نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في أصول علم الحديث. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. هذا كتاب صفة الجنة للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ولقد وصلت بنا القراءة إلى صفحة إلى قوله رحمه الله في باب ثمار فصل سؤال أول فيما يتعلق بصفة الجنة، هل في أو متى يبدأ النهار في الجنة؟ ومتى يكون الليل؟ وهل يختلف كالدنيا بحسب الفصول الليل والنهار، أم أن ذلك يكون على وقت وتيرة واحدة؟ نعم. ليس في الجنة شمس ولا قمر، ليس في الجنة شمس ولا قمر، وإنما ذكر عن ابن عباس أن مناخها يشبه كما لو لم تطلع الشمس، كما قال الله تعالى في كتابه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فليس فيها شمس ولا قمر. طيب، أين يذهب بالشمس والقمر؟ ما الدليل؟ صحيح يذهب بهم إلى النار، لكن ما الدليل؟ الدليل في أحد حافظ؟ صحيح، الشمس والقمر ثوران يكوران ويلقى بهما في النار، حديث صحيح. إذن الشمس والقمر يكورهما الله ويلقيهما في النار، فلا شمس في الجنة ولا قمر، لا إله إلا الله. في أجمل مناخ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في صحيح مسلم في وصف الجنة العام. فأنت لا شك ذهبت إلى مناطق كثيرة في الدنيا وبقاع، ولا زلت أظنك تذكر، يقول هذه أحسن بقعة لا أمني فيها المناخ، مناخها جميل. هل الذي رأيت أنت أنه أجمل مناخ صادفته سواء في شمال العالم أم في جنوبه أم في مرتفعات أو غير ذلك، إنما يكون قطرة في محيط جمال مناخ الجنة. نعم، فتنتشر داخل الجنة الروائح الطيبة، فما مصادر الروائح الطيبة في الجنة؟ وتعلمون ذكرت لكم فضل الريح الطيبة، بأن رجل لو سكن قصرا مشيدا فخما جميلا سرره من ذهب وفضة ومرصع باللؤلؤ والمرجان وغير ذلك مما كتبه وقسمه من بديع الأثاث الرحمن له، لكن تنبعث من هذا القصر رائحة لا تطاق، كيف يكون السكنة في هذا القصر؟ عذاب، عذاب تكون. ورجل يسكن كوخا، كوخا إذا رفع يديه يمس سقف، وفيه فراش من خصف أو من خيش يتوسد وينام عليه، لكن تنبعث من داخل هذه الحجرة روائح لا أجمل منها، من مسك أو من ورد أو ياسمين أو العلوة ويا أطيب الطيب الفخم. فلا شك ولا ريب أن حياته يكون فيها هناء عظيم، وذلك يدل على فضل الطيب. فالجنة ينبعث منها أطياب، ففي داخلها داخل الغرف وخارج الغرف، فاذكر لي مصادر الأطياب في الجنة، مصادر الأطياب في الجنة، الطيب في الجنة، اذكر لي مصادره. ملاطها المسك، يعني من داخل الحجر ينبعث عليك رائحة المسك، وهي في الدنيا التي تستخرج غدة تستخرج من الغزال معروفة، هناك مسك أصلي وهذا غالي الثمن جدا باهظ، ويستخرج من غدة تخرج من الغزال، وهناك مقلد وهذا رخيص الثمن، ربما وضعته على الجلد يكون مضرا. فالجنة لم يشم رائحة مثل مسك، بس لا عين رأت أيضا ولا أنف شم بهذه الحاسة، مثل طيب الجنة الذي هو المسك. وملاطها معناه ما بين كل طوبتين، نعم، لأن كل بنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وبينهما يماسك بينهما ماذا؟ المسك. فما أطيب تلك الحجر. لازلنا في الداخل، لم نخرج بعد من غرف الجنة. ومن ذلك دخول الخدم عليهم بالعلو، الطيب الفخم الذي سيكون حينئذ أعلى رتبة ربما من الذي يفوح من الغرف، لأنه يدخل به ليس مستقر، فلعله يكون أعلى رتبة في الرائحة الطيبة. شوف أنت تعرفون أن الضيوف إذا قدموا لمنزل إنسان كريم يضع طيب عام في الحجر، يقول مثلا المخلط، لكن بعد العشاء يضع لهم ايش؟ العود الفخم. فهذا في من غاية الإكرام، في غاية الإكرام. فالشيء المستقر سيفضل عليه الشيء المفاجئ طبعا، وليس ما في فرق. فلعله من جهة الاستنباط تكون الأولى التي يطاف عليهم بها أعلى رتبة في الرائحة من إيش؟ من ما هم فيه من نعيم رائحة الغرف، وكلها على شك لم يشم إيش؟ أنف مثلها، لا عين رأى، قس حاسة العين، حاسة السمع، قس حاسة الذوق. أول طعامهم زياد كبد الحوت، ثم ينحر لهم ثور يأكل من أطراف الجنة كما ثبت في صحيح مسلم أو غيره أو عند غيره. فحينئذ لا لسان ذاق، إذن ذكر لنا حاستان لأن هي أشهر ما تعاين به النعيم وتعرفه به. عين الرأت، معظم نعيم الجنة يكون بإيش؟ حاسة البصر، معظم نعيمها مثل النظر إلى الأنهار الجميلة من عسل من لبن، النظر للرحمن، وهذه أشرف وأعظم نعيم أهل الجنة النعيم البصري. نعم، وينظرون جمال زوجاتهم الحوريات التي إذا أساءت المرأة في الدنيا لزوجها وطاولت عليه دعت عليها، ولذلك لعله يكون هذا سبب الأنكاد التي تتوالى على المرأة بعد خصومة زوجها وتطاول عليه. قاتلك الله، تدعو عليها وتنتظرك أيها الصالح صاحب السنة لتعانقك، يتبادلان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربه فرحان. تقول قاتلك الله، هو دخيل عندك الآن تدافع عنها بالغيب، لولا النبي نقلنا هذا كنا نعرف. فالله بارك في هذه الأمة، إسناد والله، الحمد لله على إسناد، نعمة عظيمة والله. والله لو ما قال النبي والله ما نعرف لا برؤية منامية ولا. فتنتصر له، والشخص إذا انتصرت له حبيبته وزوجته تأتيه نشوة عظيمة في نفسه ولذة، فهي ذات تنتصر لك. وقد آذتك زوجك، آذتك أذية عظيمة، تطاولت عليك، وإذا بها تقول قاتلك الله دافع عنك قبل أن تأتيها هذه الحفاوة، فكيف لو أتيتها؟ نعم. وهل هذا من قبل غيرتها أنها يعني استغلت الموقف قدعت على ضرتها؟ لا، لأنها في الجنة الآن الحورية، والجنة ما فيها حقاد، فتتكلم من واقع إيش؟ من واقع ما أمرها الله به لإتحاف الزوج لتنعيمه بالسماع قبل ما يكون بها من الانتفاع من جماعها ونحو ذلك، أن تدافع عنه فيشتاق إليها قبل أن يكون عناقها وما وضعت من الأطياب الفخمة التي لا تشبه طياب الدنيا. نسأل الله من فضله يا أخوان، نسأل الله من فضله. قاتلك الله، يوشك، هو دخيل عندك، يعني اصبري. وكأنها تشير إلى شيء، ليش تكلم الحور فتقول هو دخيل؟ يعني عادة الإنسان إذا يصبر شخص كما صبر الله في صيام رمضان، مش قال أيام معدودات عشان الإنسان إيش يصبر. كذلك في أيام التشريق من أجل يصبر، صبرك شخص على إكرام ضيفك كنت ما يعني مو ذاك الذي تحبه لكن من القرابة وابتليت فيه، فيجيك جارك الفاضل يقول لك أكرم ضيفك، هي يومين بس يا محمد يومين ولا. فالحورية لما تصبر أو لما تأمر هذه المرأة أو ينقل لها بالإسناد ماذا قالت عنها، وهي تعلم إذا أطارت على زوجها لربما أصابها ذلك، هو دخيل عندك، يوشك أن يفارقك إلينا، أيام يسيرة اصبر عليه وأكرميه واحترميه. إيه نعم، احترميه، الله أكبر. فنعيم بصري. كل هذا جمال الحورية تعرفون ما أوتيت من جمال ليس في الوجه فقط. فكل امرأة أو أغلب النساء طبيعة أبدانهن تتغير يعني مع مر الزمان والولادة و... فلا تكون برونق واحد. وقد سمعنا لما كنت زائر لألمانيا عزوف نساء كثير عن الولادة، تتزوج تقول من غير ولد، لا إله إلا الله، ليش؟ تقول تخرب الولادة قوامي. فاضطروا هناك الحكومة أن يجعلون مبلغ طائل يعني شهري لكل ولد، كل ولد 2000 مارك، مدري ايش يسمون لغتهم عملتهم لا كرامة، مهم 2000 على كل ولد، يلا ويا الله 3 يجيب أو 2. فليس جمالها في وجهها بل في قوامها، هيف الخصور، ثديهن نواهد، حمر الخدود، عواتق الأجفان، كل هذه الأوصاف، بيض الوجوه، شعورن حوالكم، لا عين رأت، يحار فيها الطرف من جمالها. إذن هذا نعيم بصري، جمال تو دون الجماع، فكيف مع الجماع؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا نعيم بصري. نعيم بصري. ألوان الثياب يتنعم بها، يتنعم بها فيلبس ما شاء من الثياب. إذن كل من النعيم البصري. الحلية اللي يراها على نفسه، من تمتع الإنسان أنه يلبس الجميل، لأنه يحس ويلبس الجميل بإيش؟ برضا من ينظر إليه، برضا من ينظر إليه. فلأهل الجنة من الثياب ما سمعته، نعيم سمعي، يسمعون غناء الحور كما ذكر، ويسمعون كلام الواحد الغفور وهو أعظم وأعظم وأعظم، حيث قال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ نعم. هل أزيدكم شيء؟ يتودد إليهم سبحانه ويحتفي بهم، فيقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم يا أهل الجنة لبيك وسعديك والخير بيديك، ايش يقول؟ هل رضيتم؟ يقول وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومن هنا يتبين لك قبل وفاتك فائدة السواك، فائدة السواك مرضاة للرب، مرضاة للرب، السواك مطهر ليش؟ للفم، مرضاة للرب مطهر للفم السواك. اللهم نسألك فضلك، نسألك من فضلك. فيسمعون الرب يقول لهم أحل عليكم رضواني بحرف وصوت، وإن رغمت أنوف الجهمية والمعتزلة والأشاعر الكلابية بحرف وصوت لا يشبه صوتنا ولا كلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لنقرأ فصل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صفة الجنة. قال فصل. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وروى الترمذي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم. قال ابن القيم: بناؤك للجنة ما دمت في عمل صالح وذكر مستمر لك، يعني جلوسك الآن إلى أن ينتهي بعد نصف ساعة واربعين دقيقة ينتهي الدرس بطلوع الشمس مثلا، وبعده شيء من الدقائق، وأن جالس تستمع، وبعد ذلك ركبت، تقول ذكر السيارة، ركوب السيارة، ذكر خروج المسجد، سواك، كذا دخلت المنزل تبدأ بالسواك، قيام مقتضى سوء الظن في أخيك، جاهدت نفسك حتى حسنت الظن به أجر، إلى آخره، كل بناءك مستمر. قال ابن القيم: فيتوقف البناء بتوقفك عن الذكر والعمل. فبعد الكلمة النيرة المباركة الطيبة من ابن القيم: بالله من يقعد من غير عمل صالح؟ فأنت إما محاور لصاحب لك جالس معك في السيارة أو في مجلس بيتك تستقبله أو في المسجد تراه، أو لزوجه أو لولد، أو تشاهد مشاهدات تحتاج إليها من أخبار من قرارات ولي الأمر إلى آخره. في كل تقلباتك هذه فاذكر هذا، حتى إذا أكلت أنوي بأكلك التقوي على طاعة الله جل في علاه، انوي بذلك التقوي على طاعة الله.
تؤجر تؤجر.
نام تقوي على بالنوم على القيام الليل، من يفعل ذلك؟ لغالب الناس يتشبه في هذا كما قيل: فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، مهمل لنيته، عشوائي التصرف في الدنيا بعيدا عن العبادة واستحضارها، لا ذكر قبل النوم، لا احتساب عند الأكل، لا احتساب عند الجماع أن يعف نفسه ويعف زوجه، ليس له همة إلا الاحتساب الدنيوي إن صح التعبير، إن يقوم عندي والله بكرة طيران وعندي مقابلة لازم أروح لأصحاب الحسابات إلى آخر، كلها برامج هنا ما في برامج يعني لله، إنه غدا ما قلت يوم برد من الجزء بعوض غدا، ما في يعني ضمن البرامج ما في ذكر حقيقة، ما في ذكر. فلذلك من المحاسن أو مما يستحسن، نعم مما يستحسن، أن تجعل في جوالك رنة جرس لكل وقت عبادة، جاء وقت عبادة قراءة الجزء يضرب بنغمة معينة، جاء وقت أذكار الصباح والمساء حتى تتنبه يضرب بنغمة معينة، أذكار النوم بنغمة معينة، أذكار عند دخول السيارة حساس بنغمة معينة، ويكون للفعل ذلك التذكير أجر كبير، فما يكون أجره تذكير يحط تنبيه لكل ذكر عشان لا ينسى، يحاول ولو فعل لو فعل تذكير لو فعل لو فعل يا أبا مصعب حط تذكير يعني، لكن النغمة اللي حطها يعني ما هي موسيقية تكون يعني، ولا يسمونها كلاسيكية، وش يسمونها دي، نغمة عادية يعني لم يرد بدعة، فعند الذكر قارئ مسجل صوته: اذكروني اذكركم، من البدع الضلالة ويوم الاثنين نغمة للصيام الاثنين في الليل عشان اتذكر اوه بكرة صيام الله جزاه الله خير اعطاني البرنامج هذا السلام. هذا من اقبح البدع. او الامام والله عندنا امام الحمد لله سكت بالحي وش امامك وش منهجه يقول والله ما اعرف منهجه. هذا اسوأ شيء انك تتعرض لخطب امام ما تعرف منهجه في هذا العصر. يعرف الشخص كيف منهجه كيف يعني ما تعرف منهجه عجيب كيف تسلم اذان اولادك وانت ما تعرف منهجه. فيتبين الانسان صاحب السنه. واذا به في كل ليلة اثنين بكره اثنين يا اخوان لا تنسوا السلام عليكم كلمه
بكره خميس جعل البيض اذكركم
ابتداعات في المسجد يملأها بالبدع. وهذا يطرب الأذان بالثناء عليه يقول عندنا إمام يا أخي مسجدكم ميت ما فيه إيه نعم ثناء بالباطل. بلال بن رباح لم يكن يأمره النبي بما يوافق مثل هذا أن يدور ويطوف بشوارع المدينة صيام يا إخوان صيام مهاجرين يا أنصار إلى آخره صيام الاثنين. هذا التذكير من البدع كما يفعل بعض الواتساب غدا الأيام البيض ويشعبونا والله ذكرنا هذا يلقينا في جهنم بهذا البدع. نعم إقرارنا له إقرار بالبدع إذن لو كان هذا خير ليش لسبقونا إليه. يقول ما كان عندهم هذه الاختراعات إيه هذا دقة في الفهم لم توفق إليها. هذه الاختراعات لابد أن توافق إيش أين مقصود السنة وهدي سلف الأمة. مثاله يقول تعال أسمع مشترين مضخمات في المسجد يا رجل بسبعة وسبعين ألف صدى السماء هي كم الحمزة همزة واحدة تطلع عشر همزات. مثل قارئ في مسجد كبير مشهور والسماء يرجع الصوت خطأ. كم صليت وراءه واحد استاء سبحان الله وضع في مسجد كبير ومريت عدة مرات صليت وراءه ويحسب أن هذا هو الفن. لا ما يجوز تخرج الهمز متردد كذا في حنكك خطأ. نعم فالمقصود يحط اللي يسمونه الصدى ويكرر الهمز عدة مرات هكذا غض طريق نزل القرآن. ما نزل بالصدى ما نزل القرآن بالصدى. هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن المخترعات التي تخالف السنة. أي نعم مثلا أذكر كل خمسة ريال خمسة ريال كل ما يفتح الباب أذكر الله ويخليها ولا شك أن هذا من البدع مخترع معاصر. لكن كان يمكن للزوجة في القديم أن تعرف قربان موعد زوجها يجي يفتح الباب اذكر الله جزاك الله خير يا زوجة. ما كان السلف يذكرون عند الدخول. فأي مخترع يوافق البدع فليس بمخترع خير مخترع شر وإن كان الإلكتروني معاصر. مثل ما ذكرنا من أنغام تذكر بعيد أيام صيام الاثنين رنة صيام البيض رنة لكن تكون يعني ثلاثة أيام هذه إيه نعم وهكذا وهكذا نغمة حزينة نغمة كل ذلك من البدع. طيب وهنا إبراهيم عليه السلام سلم على الأمة كلها كم صار من الأجر أجر عظيم صار له ورفع في درجاته صار له رفع في درجاته فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال أقرئ على أمتك إيش؟ السلام. فكم بلغ السلام لإبراهيم الأمة؟ اسم السلام عليك، اللهم سلم فلان اللي سلمت عليه من كل ما يخالف دينك ومن كل آفة ومن كل شر. اسم السلام مهم، لذلك أول ما قام آدم قال ألق السلام على الملائكة. نعم. طيب، فحينئذ أجر إبراهيم بهذا الأجر الكبير العظيم لأنه سلم على كل الأمة. أتوافق على هذا أنه أجر في هذه الحالة ولا إظهارا لشرفه؟ وهو مقام ما يحتاج يعني إلى زيادة من الأجر إلى آخره. توافق أنه أجر؟ قل هذا من علم الغيب، لأن الآخرة ليست موطن للعمل، إنما الجزاء. وهو إبراهيم في العالم الأخروي عليه السلام، وإنما صورت روحه وحضرت وصلى بهم النبي في مسجد بيت المقدس، في بيت المقدس في المسجد الأقصى، إبراهيم وموسى، إلا عيسى فجاء ببدنه وسلم على النبي ببدنه وروحه فقط عيسى. فحينئذ هل هذا إظهار لشرف إبراهيم أم إبراهيم أجر؟ مع أن إذا مات ابن آدم سواء كان إبراهيم أو غيره عليه السلام انقطع عمله، إلا من إيش؟ إلا من ثلاث. فإما نقول خصه الله فهو يؤجر بعد الموت لأجل هذا زيادة في أجره، أو أن نقول انهار لشرفه ويكفيه ما جاءه، كان أمة واهتدى على يده أناس كثر إلى آخره. لكن من دل على هدى كان له أجور من تبعه، وهو قال وبلغ أمته، وقد يكون له نصيب من سنة حسنة في الإسلام. بلغ أمتك أن الجنة قيعان، يعني أرض مستوية لا جبال فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف، لاحظ إبراهيم كيف عليه السلام وفقه الله أن ينصح الأمة بنصيحة عظيمة جدا قيمة من عدة جهات. الجهة الأولى أنه علمهم ديمومة أفضل العبادات، أو من أفضلها هو الذكر، فإنه سهل على اللسان عظيم في الميزان. فالرجل هو جالس ينتظر فطوره الآن، إذا صرف من المجلس يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله، ينتظر إشارة المرور الآن سبحان الله، من ذكر إبراهيم وما قاله، من تذكير إبراهيم وما قاله ونقل النبي لنا حفيده. فأشبه الناس لو رأيته من أقول توأم النبينا وإبراهيم، الجد والحفيد، أشبه الناس بخلقي إبراهيم عليه السلام. فلقيه النبي فوجده ذو مرتبة رفيعة في الأنبياء، كيف وقد سماه الله أمة، ألقي في النار فصبر وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فارتفع وارتفع 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 حتى رآه النبي في السماء السابعة ومتكئ على البيت المعمور وحده، ما جنبه أي نبي، وحده، لأنه كان أمة. بيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يعودون إليه، لا إله إلا الله، ومتكئ عليه إسامة الكعبة، لو خرخر على الكعبة. وإذا به يرسل رسالة للأمة وصلها لنا النبي، لولا السند، لولا الله ثم هذا السند لما عقلتم رسالة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام الذي سماه الله أمة قانتا لله ولم يكن المشركين، وصبر في ذات الله ولقي في النار، وصبر في ذات الله لما اعتدي على زوجه ولكنها الحمد لله عصمها الله، وهكذا إبراهيم عليه السلام. فقال بلغ أقرب من أمتك السلام. وقل لهم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. النفس لماذا تصدق كلمة التربة؟ يعني ممكن يقول طيبة المساكن وكذا. آدم من تراب، شوف صبياننا كيف تلبس أجمل الألبسة 3 سنين 4 سنين، تأخذ معك البحر يروح ينغمس في التراب ويلعب فيه، ففيه علاقة مع التراب هذا. سبحان الله العظيم، عجيبة. إذ أن آدم مخلوق إيش؟ من تراب. فحينئذ قال طيبة التربة، فيهنأ عيشك بذكر التراب الطيب الذي ينبت الغرز الطيب، فيحصل في ذكراك من راحة النفس ونعيمة إذا سمعت كلمة تربة وآدم من تراب. طيبة عذبة الماء، هي ذكرت طيبة التربة مع الماء، كان ذلك في النفس بهجة وشوق إلى ذلك المكان، وأنها قيعان. فكون الأرض تكون في الجنة مستوية ما فيها جبال، وأشبه ما رأيت، تجولت في نحو 52 بلد ودولة حول العالم، فرأيت بلدة تشبه ما ذكر هنا في هولندا، أرض خضراء ما فيها جبال مستوية. سبب الاستواء في الجنة ما فيها قيعان لعله لتباشر النظر بالنعيم في كل مكان، إذا الجبال تحجب ما وراءها، فلعلها أرض مستوية قيعان لا جبال فيها، لكي تنظر لجميع مظاهر النعيم فيها، لا يحجبك تل ولا جبل. نعم، قيعان، أرض مستوية لا جبال فيها. نسأل الله من فضله العظيم سبحانه وتعالى. وغراسها سبحان الله، أي أنزهك يا الله من كل نقص وعيب، كنسبة النوم والسنة والولد والعز واللغوب إليك. سبحان الله، هذه تخلية ثم التحلية. الحمد لله، أثني عليك يا الله على وجه من التعظيم والمحبة لما اتصفت به من صفات الجمال والجلال والجمال، لصفات الجمال والجلال والكمال يا الله في كل ما اتصفت به، أثني عليك سبحانك. ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر، وهي كلمة التوحيد. والله أكبر، أكبر من كل شيء في ذاته في صفاته في علوه في قهره. فهذه الكلمات بلغنا إبراهيم ونصحنا أن نقولها فلا تنسوها، وهو من الذكر المطلق، ومن الذكر المطلق. بالأمس سبحان الله، هذا الشيء من عجائب لا تدنى عليه، انصرفت من درس كتاب التوحيد في الطائف، فلحقني رجل ذو هيئة حسنة فقال سبحان الله على خلقه ورضى نفسه وذلك كلماته، كم مرة أقولها؟ قلت له الرواية جاءت مرة، لعل الله يريد، النبي يريد أن يظهر شرفها، ولا تكفي مرة كيف؟ بقيت زوج النبي تذكر الله من بعد الغداء إلى تعالى النهار، فقال أعلم كلمات، ما زلت تذكر الله على هذا الوضع اللي أنت فيه الآن؟ ساعات تذكر الله، فذكر لها البدل وما أمر أن تكرر، ما ذكر أمر أن تكرر، واحتاج التكرار إلى نظر. قال قلت بعدك كلمات تعدلهن أو كما قال، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وقلت لهذا الأخ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كم مرة تقولها؟ فقد جاءت رواية في مستدرك الحاكم من قال ثلاثا سبحان الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه ثلاثا غفرت له خطاياه من الفر ومن الزحف. جاءت رواية الترمذي وهي أصح من قال يعني مرة إيش؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه غفرت له خطاياه إن فر يوم الزحف. أي رواية أصح إلا ذكرت إيش؟ مرة واحدة بلا تكرار. فالمقصود أني عرجت حينئذ على هذا الحديث بالأمس، آخر كلمة كانت مني مع الرجل هذا الحديث، قلت ألم ترى إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاءت قرينة أنها تكرر. كيف؟ غراسة. إذن تكرر بهذه القرينة. وإذا بنا اليوم نستفتح الحديث بآخر ما نصحت به الآخر، فسبحانك ربنا. فمثل هذا من تعجيب ربنا ولا عجب من أمر الله. نعم، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، نعم، خير لي مما طلعت عليه الشمس، يعني من أول الدنيا الآخرة. وجاء الذكر مقيد وجاء مطلق. المطلق ما سمعت من إبراهيم، ونقل لك الرسول الأمين حفيده عليه السلام عليهم السلام، هذا مطلق. أما المقيد فجاء 25 مرة بعد الصلاة، 25 مرة بعد ما تنتهي المرأة في بيتها من الصلاة أو الرجل في جماعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، كم مرة؟ 25 مرة، هذا مقيد. أما مطلق ما قاله إبراهيم بلا عدد، لأن غرس كلما قلت يغرس لك في الجنة شجرة مكانه، هذا للتكثير، إذن بلا عدد، واضح. ومن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يحطان الخطايا كما تحات الورق عن الشجر، أو كما قال تكفر الذنوب، عشان يحس أنه قلبه ثقل بالذنوب ونحو ذلك تكفرها. أن تقعد حوالي مرات في جلستك سبحان الله والحمد لله، تقوم تحس أنت لما قلت مجلسك ذاك تتناول ماء أو شيء براحة لكفر الذنوب، فيتكفر الذنوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما أعظمه من ذكر نافع، نسأل الله أن يذكرنا بمثله إذا نسينا. ننتقل للكتاب الثاني. وفي الحديث الثاني عند الترمذي، هذا فيه كيف تغرس لك في الجنة، الحديث الثاني من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهذا بالعدد أيضا لأن تستخل نخلة، فيحصى لك من يوم ما، نعم، من يوم ما بلغت إلى أن توفى قلت سبحان الله العظيم وبحمد عند الإشارة، وفي مرة في الحج ومرة في السوق ومرة مجموعة، يحصى لك النخلة منذ أن بلغت، صحيح أو قبل ذلك؟ ها؟ كيف يعني كله؟ نعم، قبل البلوغ يكتب قلم الثواب، وصحيح كله على بابه، صحيح كله هنا وهنا. ليش؟ لأن النبي قال ولك وله أجر الغلام رفعته، قال لك حج، لهذا حج، قال نعم. إذن إذا عودت ولدك اللي معك يقول سبحان الله والحمد لله أحسنت إليه، ليش؟ لأنك خليته يغرس الجنة قبل البلوغ، وربما كفرت عنه سيئات ودخل الجنة لتعليمك له سبحان الله والحمد لله والله أكبر وعمره 10 سنين، فتكون قد ساهمت في إنجاحهم من المرور على الصراط، لم يخطفوا الكلوب فينزلوا في جهنم، لأن حسناته صارت أكثر من سيئاته، خاصة كانت الحسنات هذه مكفرات أيضا، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نسأل الله من فضله. نعم، ومعنى أن تغرز لك في الجنة نخلة أن يكون وصفها غير نخل الدنيا، فإن جذعها الزمرد جذوعها من زمرد كما تقدم، ولا عين رأت ولا الخط سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتكون هذه النخلة الذي زرعت له يعني في الطول طويلة مثل شجر النارجين والنخل المعتاد، الله أعلم، لكنها تكون مناسبة لأحجام أهل الجنة. لو أن نخل طول آدم 60 ذراع الرجل من أهل الجنة في جمال يوسف وفي 7 أذرع، ثم نخل الدنيا ينظر لها كذا، مو معقول يعني. فتكون نخل ضخم مناسب ليش؟ لجسم أهل الجنة حتى يتمتع بالنظر إليها والأخذ من عناقيدها أو من رطبها وتمرها، نسأل الله من فضله. نعم، ننتقل الآن للكتاب الثاني.